الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد انتقلنا في المرة السابقة إلى الفصل الثالث المتعلق بشروط الجمعة، وذكرت أن أهل العلم تكلموا في ستة شروط لا يصح لنا منها إلا شرط واحد. الشرط الأول هو الجماعة، الثاني اشتراط النصف، الثالث اشتراط إذن الإمام، الرابع أن تصلى في المسجد، الخامس أن لا تقام إلا في موضع واحد في البلدة، السادس الاستيطان. تكلمت أعتقد في المرة السابقة عن الشرط الأول وهو الجماعة، هل تكلمت عن غيره من الشروط؟ الشرط الثاني وهو النصف، يعني أن تصلى في المدينة ولا تصح في القرى، أن تصلى في المدن ولا تصح في القرى، وهذا مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا مذهب أبي حنيفة، يعني إذن الخلاف هنا عند أبي حنيفة من الفقهاء، وأما هؤلاء فهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. واحتج بحديث يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الإمام أحمد هو من طريق الأعمش، والأعمش عنعنه عن أبي سعيد المقبري ولم يلقه ولم يسمع منه أصلا، والأعمش معروف بالتدليس، فالحديث لا يصح، وإنما يصح من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني إذن هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقد خالف عليا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وطوائف من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله، فليس قول بعض الصحابة بأولى من قول الآخرين عند الاختلاف. فلنا أن نقول مذهب الجمهور أحمد والشافعي ومالك وإسحاق والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم أنه لا يشترط النصف، ما تصح الجمعة في المدن وتصح في القرى أيضا. ودليلهم على ذلك أولا أن الأصل عدم الاشتراط، الأصل عدم الاشتراط، ولذلك روى البيهقي عن وليد بن مسلم قال سألت الليث، ليث بن سعد رحمة الله عليه، سألت الليث يعني سألته عن هذه المسألة، فقال إذا كانوا جماعة في قرية أو مدينة أمروا بالجمعة. أمروا بالجمعة قال لأن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعلى عهد عثمان رضي الله تعالى عنهما وبأمرهما، وكان فيها رجال من الصحابة. كان في مصر رجال من الصحابة، وفي سواحل مصر كالإسكندرية رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكانوا يجمعون بمصر وبسواحل مصر، يعني بالقرى التي كانت محيطة بمصر. مصر كانت ضيقة صغيرة. فأول شيء، أول دليل للجمهور يقول لك أنا أقف موقف المنع. الأصل أن الله تبارك وتعالى أوجب الجمعة على كل مسلم، والأصل عدم الاشتراط. فمن زعم أنه يشترط للجمعة في المدينة أو مصر فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك، وإلا كانت هذه مجرد دعوة ينبغي أن تطرح. نمرة اثنين، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الجمعة اللي كانت في مسجد نبع السلام، في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. جوافة بالجيم والواو والألف والساء والياء، بجوافة من البحرين. ما هو محل الشاهد من هذا الحديث؟ الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بباب الجمعة في القرى والمدن. الجمعة في القرى والمدن. رواية أبي داود بينت مراد الإمام البخاري رحمه الله. فرواية أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة قرية من قرى البحرين. يعني إذن جوافة قرية من قرى البحرين، وفي لفظ بجوافة قرية من قرى عبد القيس. وعبد القيس كانوا يسكنون إيه؟ جوافة هذه من البحرين. فإذا هذه جمعة صليت في قرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه محل الاستدلال؟ محل الاستدلال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمان الوحي لم يكونوا يستبدون بالأحكام الشرعية حتى يراجعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وقع شيء من ذلك، يعني أنه مشاهد في مسألة، جزاك الله خيرا، إن وقع شيء من ذلك يعني أنهم اجتهدوا في مسألة وكان اجتهادهم خطأ، لا يقرون على ذلك في زمان نزول الوحي. خلاف أقل شيء، لأن البعض قد يقول لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة. كانوا يجمعون بجوافة، بس إزاي؟ كيف لم يطلع على هذا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون؟ لكن الفرض يبقى أقل ما في هذا الحديث أن طوائف من الصحابة رأوا أن صلاة الجمعة في القرى جائزة، وهذا معارض لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. صح كده؟ نمرة ثلاثة، في الحديث الذي أخذناه في المرة الماضية وهو عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. فقلت له، ابنه يعني بيسأله، قلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه كان أول من جمع بنا في هزم النبيك من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخادمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 40 رجلا. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وحرق بني بياضة على بعد ميل من المدينة. حرق بني بياضة على بعد ميل من المدينة. إذن بني بياضة لم تكن في زمام المدينة المنورة، وإنما كانت قرية خارجة عن المدينة بحوالي الميل، وهذا دليل على أنهم كانوا يرون جواز الصلاة في القرى. ومعنا أيضا يبدأ دليل رقم كان الضعف الحديث الذي الآخر الذي أخذه ابن أبي شيبة وصححه غير واحد منه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فقال الآخر ده مر مرتين مر بنا مرتين، فقال جمعوا، كتب إليهم عمر رضي الله تعالى عنه جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى ليس كذلك. أثر آخر يدل على أن هذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه عبد الرزاق قال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة، أهل المياه يعني البدن الروح خلي بالك من دي لأننا سنحتاج إليها بعد قليل، كان يرى أهل المياه الذين يجاورون الماء حتى إذا كان الجفاف رحلوا إلى مكان آخر فيه ماء وهكذا، فكان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليه. يبقى احنا معنا خمسة. هم في الحقيقة معنا دليلان، الدليل الأول التمسك بالبراءة الأصلية، الأصل عدم الاشتراط، ومن زعم أن المدينة تشط في صحة الجمعة فعليه أن يأتي بالدليل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد القيس كانوا يجمعون بجوافة وهي قرية من قرى البحرين. وأما هذه الأفراد الباقية أثر أبي هريرة مع أثر كعب بن مالك مع أثر ابن عمر رضي الله عنهم جميعا تبين أن هذا كان مذهب الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أنهم اعترضوا على أبي حنيفة قالوا له تتذكرون مذهب أبي حنيفة في العبث الذي اشترطه لانعقاد الجمعة كم واحد؟ ثلاثة مع الإمام، ثلاثة مع الإمام. احتج أبو حنيفة بحديث أم عبد الله الجوشية لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة، وإن لم يكن فيها إلا أربعة، أنك أهو الجمعة تجب بالأربعة، يبقى الأربعة ده الحد الأدنى. قال له طيب أنت تركت صدر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة واجبة في كل إيه؟ قرية، لكن الحديث في الحقيقة لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فالأرض عدم اشتراط النصف بل تصح الجمعة في المدن وتصح في الايه؟ في القرى. يبقى الشرط الثاني لا يثبت. الثالث اذن الامام، اذن الامام. ذهب الحسن البصري رحمه الله والاوزاعي وابو حنيفة واحمد في رواية عنه إلى أنه يشترط للجمعة إذن السلطان أو إذن الإمام أو نائب الإمام. قالوا هذا الشرط. طيب ما الدليل على الشرطية؟ قالوا لأن الجمعة ما زالت تقام منذ زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن بإذن السلطان أو نائب السلطان، وهذا دليل على شرطية هذا الإذن. واضح؟ يبقى ده مذهب مين؟ أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى التي رجحها ابن قدامة حنبلي دفن بهذه الرواية التي وافق فيها أحمد جمهور العلماء، وبين أن الرواية الأولى التي وافق فيها أبا حنيفة رواية مرجوحة لما سيتباين لنا إن شاء الله عز وجل. فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يشترط ابن الإمام، لا يشترط ابن الإمام. قالوا أولا لأن الأصل عدم الاشتراط، شايف الكلام؟ يبقى دائما لما يقول لك لا ده شرط كذا لابد أن تطالبه بالدليل على الإيه؟ على الشرطية. ما دليلك على هذا الشرط؟ الأصل عدم الاشتراط. تتذكرون حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين؟ ايوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وان كان 100 شرط. كتاب الله احق وشرط الله ايه؟ اوثق. يبقى دي نمره واحد ان الاصل عدم ايه؟ الاشتراط. نمره اثنين أن الصحابة لم يلتفتوا إلى هذا الأمر. انظر إلى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس العيد وكان عثمان رضي الله تعالى عنه محصورا، يبقى الإمام محاصر. قال الشافعي ولا يعلم أن عثمان أمر عليا بذلك، مفيش أي دليل على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر عليا أن يصلي بالناس العيد. فصلى علي رضي الله تعالى عنه بالناس صلاة العيد. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ في باب صلاة العيد، وأخرجه الشافعي أيضا بإسناد الأم بإسناد صحيح، فإسناده صحيح ثابت. وجه الدلالة من هذا الأثر أن عليا حين صلى بالناس العيد لا شك أنه كان في جمع وفير من الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة كان معظمهم موجودا بالمدينة، لا سيما وأنه قد حدث هذا الحدث الجبل أن الخوارج حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه ويريدون قتله. فهذه الواقعة حدثت بمحضر من الصحابة بغير أن ينكر واحد منهم ذلك، ولم يكن هنا بإذن الإمام. فدل هذا على عدم اعتبار ابن الإمام، واضح؟ على عدم اعتبار الصحابة لابن الإمام. واحتجوا أيضا بالأثر الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله، هذا الأثر أوردته كثيرا من الآن. قال أتيت عثمان بن عفان وكان محصورا رضي الله تعالى عنه، فقلت له إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. إمام فتنة يعني إيه؟ واحد من الذين يحاصرون عثمان رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن الغاتقي، كان أمهم في الصلاة ويتحرجون من الصلاة خلفه لأنه خارجي مبتدع ومن الذين يحاصرون عثمان ويهمون بقتله، بل قد قتلوه بالفعل رضي الله تعالى عنه. فاحتج ابن قدامة رحمه الله بهذا الأثر. ايه وجه الاحتجاج؟ قال صلاة الجماعة كغيرها من الصلوات، صلاة الجماعة كانت تعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالرسول عليه الصلاة والسلام وإما بمن يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. فصلاة الجماعة الجمعة كغيرها من الجماعات كصلاة الظهر، مش الجمعة بدل عن الظهر. وهذا الإمام المبتدع الذي كان يصلي بهم لا شك أنه كان يصلي بهم عن غير إذن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال له عثمان إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال ابن قدامة رحمه الله ولما كانت الجمعة فرض عين فإنها لا تحتاج إلى إذن أحد، بل الواجب على المسلمين ان يقيموها اذن لهم الامام او لم ياذن. واما ما ذكروه من الاجماع جمعاني بقى لك ان لم تزل الجمعه تصلى اما باذن الامام او نائبه من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا، فيقول لهم ابدا الجمعه لم يزل المسلمون يصلونها في القرى على مر العصور بغير استئذان احد. في القرى على مر العصور يصلون الجمعه بغير استئذان احد. وان سلمنا بثبوت هذا الاجماع فيكون اجماعا على جواز الاستئذان وليس اجماعا على تحريم غيره، على تحريم عدم الاستئذان. الا ترى ان الائمه يقيمون للناس الحج؟ من اللي حكم المسلمين على عهد النبي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام او من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الصديق. كده الصديق حج سنه 9 وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنه 10، ثم بعد ذلك كان كل امام يقيم للناس اجور الحج. هل الامام شرط في الحج؟ هكذا يقول ابن قدامه رحمه الله، يقول كالحج يقيمه الائمه وليسوا بشرط في انعقاده او صحته او وجوده. صح كده؟ وقال النووي رحمه الله في المجموع، قال ان الفعل اذا خرج بالبيان، اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليبين للناس فينبغي ان تراعى صفات الفعل ولا التفات الى صفات الفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ ليبين للامه. فينبغي ان تراعى صفات الفعل والا يلتفت الى صفات الفاعل، والا للزم ان نشترط النبوه في امام صلاه الجمعه. فانت لو ان احنا التفتنا الى صفات الفاعل يبقى يلزمنا على هذا ان نشترط ان يكون الامام في صلاه الجمعه نبيا، وهذا لم يقل به احد مطلقا. واضح؟ انما علينا ان نلتفت الى صفات الايه؟ الى صفات الفعل. الشرط الرابع، يبقى اذا هذا الشرط لا يلتفت اليه. الشرط الثاني والثالث عند من؟ اختلاف فيهما عند من؟ عند ابي حنيفه. وتعرف دائما ان ابا حنيفه رحمه الله اشترط النصف واشترط اذن الامام. الشرط الرابع الخلاف فيه عند مالك. الشرط الاول مجمع عليه هو اشتراط الايه؟ الجماعه. الشرط الرابع الخلاف فيه عند الامام مالك رحمه الله، حيث انه اشترط لصحه الجمعه ان تصلى في المسجد، ان تصلى في المسجد. وقد خالفه الجمهور احمد والشافعي وابو حنيفه وسفيان واسحاق والاوزاعي والثوري وجماهير العلماء. فقالوا تجوز الجمعه او تصح في المساجد وفي الفضاء وفي الساحات. طب ايه الدليل؟ الدليل على انها تصح في الفضاء او تصح خارج المسجد؟ ممكن احد يجاوب؟ ها حد يجاوب يا جماعه احسن من كده؟ ايوه كده. مين اللي قال براء؟ هو ده الكلام. الاصل عدم الاشتراك وان الجمعه تصح في اي مكان. فمن زعم انها يشترط لها المسجد فعليه ان ياتي بالدليل على ذلك. قال مالك رحمه الله صلاها النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد. هل هذا يؤخذ منه الوجوب فضلا عن يؤخذ منه الشرطيه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام. هل يقال ان رفع اليدين عند تكبيره الاحرام واجب او شرط او ركن؟ ابدا لم يقل بهذا احد من اهل العلم، بل هم متفقون على انها سنه مؤكده. وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتي سنة الفجر وعلى ركعة الوتر في الحضر وفي السفر عليه الصلاة والسلام. فهل كان هذا دليلا على وجوبها؟ قال بوجوب ركعتي سنة الفجر الحسن البصري، وقال بوجوب صلاة الوتر الإمام أبو حنيفة، والجماهير على أن أنهما ليسا بواجبين أبدا، دي سنة مؤكدة والأخرى سنة مؤكدة. فالأصل عدم الاشتراك. نمرة اثنين الأثر بقى الذي يبين بهذا الأصل عدم الاشتراك المجلس. بعض المالكية بالغوا في هذا الأمر وقالوا ينبغي يشترط أيضا أن يكون المسجد مسقوفا، ولذلك قال ابن رشد رحمه الله وهو مالكي: ولعل هذا من التعمق في هذا الباب، ودين الله يسر، ولو كان شيء من ذلك شرطا لوجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبينه، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، ولقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك، كيف تكون كل هذه شروطا ويغفل النبي عليه الصلاة والسلام عن تبيينها للناس؟ كيف؟ فشوف كلام ابن رشد وهو مالكي رحمه الله. فأثر ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجنحون فلا يعيب عليه كده. كذلك أثر من كعب بن مالك، أيضا كما حدث كعب بن مالك، لأنهم كانوا يصلون في إيه؟ يجمعون في هزم النبي من حرة بني بياضة، ولم يكن ذلك في مسجد، ما كانش في المسجد، كان يتبعهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهم يصلي بهم ركعتين، فلم يكن هذا في المسجد، فالأصل عدم اشتراط المسجد. ومنه تعلم أن قول من قال إن صلاة الجمعة في المساجد التي تحت البيوت باطلة، دي كانت مقالة الشيخ محمد بن صالح الشعراني رحمه الله، والشيخ الأزهر رحمه الله في ذلك الوقت الشيخ مالك حق أبى هذا الأمر وقال إن الجمعة تصح في أي مكان ولا يشترط لها المسجد، فإن كانت تصح في الفضاء فلا أن تصح في المساجد المتخذة تحت البيوت من باب الأولى والأحرى. هذا هو الكلام وهذا هو الفقه. الشيخ الشعراوي رحمه الله كان أستاذا في التفسير، كل واحد له ميدانه، كل واحد له ميدانه. والإمام مالك رحمه الله كان يقول: الكل يؤخذ من قوله ويرد، يعني هذا لا يطعن في مقام الشيخ محمد بن الشعراوي رحمه الله. العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، من عاد النبي عليه السلام طب ما انت شايف، بنقول إن أبا حنيفة خالف الجمهور، والخلاف في هذه المسألة عند مالك، وهيجي مسألة ثانية الخلاف فيها عند الشافعي، حيث أوجب جلسة الاستراحة بين الخطبتين، بين خطبتي الجمعة، وقال هي ركن، ركن، إن ترك الإمام الكلام ده لابد أن يرجع إليه، وإلا كانت صلاة الجمعة باطلة، ولم يقل أحد بقول الشافعي هذا، كما سيتبين لنا إن شاء الله عندما نلتقي الكلام على الإيه؟ على الأركان. يبقى إذن هذا الشرط أيضا إيه؟ الشرط الخامس أنه لا يجوز أن تعقد أكثر من جمعة في البلدة الواحدة. هل ذلك بقى؟ ده مذهب مين؟ أبي حنيفة والشافعي ومالك، قالوا لا يجوز أن تعقد أكثر من جمعة في البلدة الواحدة. خلاص. قال الشافعي رحمه الله: هذا نص كلامه في الأم، ولا يجمع في مصر مهما عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموها في أكثر الموضع، هو موضع واحد. يبقى شايف هنا الكلام ده كلام مين؟ طيب. وقال ابو يوسف القاضي: ان كان البلد له جانبان كبغداد، تعرف بغداد بيجري في فيها نهر ايه؟ دجله تشقها الى مصرين. ان كان للبلد جانبان جاز ان تقام الجمعه في موضعين في كل جانب من جانبي هذا البلد، والا فلا. وقال محمد بن الحسن وهو روايه عن ابي حنيفه: يجوز ان تقام جمعتان في البلد الواحد وان لم يكن له جانبان، حتى لو ما كانش فيه جانبين، ولا يجوز ولا تجوز ثلاث جمع. طب ليه؟ سمعنا اثنين وثلاثة لا ليه؟ لازم يعني الأسئلة دي. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول قريب، قال: يجوز أن تقام الجمعة أو في أكثر من موضعين، في موضعين وأكثر من موضعين، إذا كان النصر كبيرا كبغداد والبصرة واحتاج الناس إلى ذلك. أما إذا لم يحتج إلى ذلك فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة. واضح يا جماعة؟ وقال عطاء بن أبي رباح، وهذا مذهب أهل الظاهر: تجوز جمعة في البلد الواحد، تجوز جمعة متعددة في البلد الواحد. أنا نقلت كلام الشافعي رحمه الله إن هو إيه؟ قال: ولا يجمع في مصر مهما عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد. ثم بعد ذلك اختلف الشافعية باعتبار أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى بغداد وكانت الجمعة تقام في موضعين وقيل في ثلاثة مواضع، والشافعي رحمه الله لم ينكر ذلك، فتحير الشافعية كيف يجمعون بين نص كلامه في الأم وبين إقراره، تصبرك وبين إيه؟ يبقى بين كلامك وبين إيه؟ إقراره. طبعا احنا كنا نستفسر ونستعرض على طول ونفعل هذا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فشوف بقى اختلفوا. فقال بعضهم: الشافعي لم ينكر ذلك لأن بغداد كانت بلدا كبيرا لا يمكن أن يجمع الناس في مكان واحد، حسب ذلك كانوا يصلون في مكانين، وهذا هو الذي صححه الإمام النووي، وبه قال المزني والرافعي والبوياني والغزالي وغيرهم من الشافعية. وقال بعضهم: أبدا، هذا لأن بغداد يجري في وسطها النهر فيشقها إلى نصفين فيكونان كالبلدين، إذا كل نصف له جمعة. وقال بعضهم: أبدا، الجمعة لا تجوز إلا في موضع واحد كما نص عليه الشافعي بالضبط. أمال بماذا تبرر سكوت الشافعي حين ذهب إلى بغداد؟ قال: لأن المسألة اجتهادية، وليس للمجتهد أن ينكر على مجتهد آخر. وقال بعضهم: أبدا، هو أنكر لكنه عجز عن الإنكار باليد، فأنكر بقلبه وسطر مذهبه في كتبه، أنكر بالقلب وكتب ذلك في كتبه. انتبهوا لي بالكم يا جماعة. ترتب على هذا الأمر أو على هذا القول إيه؟ ترتب عليه أن شاعت الناس في عوام الناس حديث هم يظنونه حديثا: الجمعة لمن سبق، وليس حديثا، هذا كلام لبعض المتأخرين من الشافعية لكنه شاع وانتشر بين الناس حتى ظنوه حديثا. ده للأسف الشديد زي ما حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل آخرتك كأنك تموت غدا. وهذا ليس بحديث، بل الأعجب من هذا النظير في التلفزيون بيقول المذيعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال احمد الله لأنك تعيش أبدا أما تريد في الخشوع خالص صدق الله العظيم وخالص رحمة الله عز وجل أن يعلمنا جميعا وأن يرفع عنا الجهل وأن يأخذ بنا وصيلة للخير أنا العادي. فاليوم عدوا لمن سبق ترتب على هذه المقالة أن صار عدد كبير من الناس يصلون صلاة الظهر قبل أن يصلوا الجمعة أو بعد أن يصلوا الجمعة. تصور كثير من الناس لما يجي يقول لك ليه ما عرفش أصلي الظهر ظهر ازاي يوم الجمعة يقول لك يا عم الشيخ ما هو أنت تعرف زكاة الجمعة صحيح ولا لا؟ ليه اعتمادا على هذه المقالة الجمعة لمن إيه؟ لمن سبق. والصواب أن يقال إقامة عدة جمع في البلد الواحد لا تبطل أيا منها، لكن إن تعددت الجمع لحاجة فلا بأس بذلك، وإن تعددت لغير حاجة فهذا خلاف السنة المطهرة ولا تبطل صلاة أي من هؤلاء الجماعات. هذا هو الذي ينبغي أن يقال بناء على إيه؟ إن إحنا بقى لما نيجي نقول خلاصة الموضوع من شرط الجمعة أن تصلى في مكان واحد وألا تصلى معها جمعة أخرى. أين الدليل؟ هيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن قدامة رحمه الله وإنما أقامها صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة لعدم الحاجة إلى غيرها من الجمعات. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون أن يشهدوا معه الجمعة وأن يحضروا معه الصلاة لأنه المبلغ عن الله عز وجل والشارع للأحكام الشرعية صلوات الله وسلامه عليه، فكان الكل يحبون أن يأتوا إليه ليشهدوا معه صلاة الجمعة. فلما اتسعت الأمصار واحتاج الناس إلى جمعات صلوها في أكثر من موضع بغير نفير من أحد من أهل العلم، فكان ذلك إجماعا. ينبغي أن يقال هذا إن هو الإجماع، أن هذا هو الإجماع وليس الأول، لأن الناس على مر العصور يصلونها في مواطن متعددة بغير يعني بغير نفير من أهل العلم ولا من أحد من الناس، فكان ذلك هو الإجماع بالفعل، لا إجماع عملي بالفعل. لكن الذي يتابع او يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان صلاه الجمعه عنده عليه الصلاه والسلام كانت بخلاف صلاه الجماعه. صلاه الجماعه كان لها كانت تصلى في اماكن متعدده من المدينه، حتى اذا كانت صلاه الجمعه اجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى اذا كثرة المساجد التي او كثرة الجمعات لغير حاجة الى ذلك هذا خلاف السنة، ولانه ايضا يؤدي الى ايه؟ تفتيت تجمعات المسلمين. واما ان كان للحاجة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا هو ينبغي ان يكون القول العدل في هذه المسألة. الحقيقة ان ابن حزم ساق دليلا جيدا في هذا الموطن، قال لقد فرض الله عز وجل السعي على المسلمين يوم الجمعة حين سماع النداء، وبالضرورة ندري أن الرجل لو كان على بعد نصف ميل أو ثلثي ميل فسمع النداء وبدأ في السعي إلى الجمعة أنه لن يدرك الصلاة، لن يدرك الصلاة عدم ما يجي هتكون خلف أنه لن يدرك الصلاة. فإذا هذا دليل على أن كل قوم أو كل طائفة كانت لها مسجد يروحون إليه عند سماع النداء في الوقت الذي يجب عليهم الرواح فيه، لأن أنت الرواح ما الرواح يعني الخروج إلى الجمعة، متى يجب عليك؟ متى يكون واجبا؟ عند سماع النداء. وإلا للزمنا أن نوجب عليهم الرواح إلى الجمعة قبل سماع النداء، وهذا زيادة على ما ورد في كتاب الله عز وجل، وهم أيضا لا يقولون به، هم لا يقولون به. يعني عند جميع العلماء متى يجب السعي إلى الجمعة؟ عند سماع النداء، أول ما يسمع المؤذن الله خلاص يجب عليه من هذه اللحظة أن إيه؟ اللحظة أن إيه؟ يسعى إلى صلاة الجمعة. ففي المساجد البعيدة لو أننا أجبنا عليه السعي قبل سماع النداء، إذا هذا إيجاب بلا دليل وزيادة في دين الله عز وجل. ولو أننا أجبنا عليه السعي أوجبنا عليه السعي في الوقت الذي أوجبه الله عز وجل فلن يدرك الصلاة لبعد المسجد. فثبت أن كل قوم كان لهم مسجد يصلون فيه ويروحون إليه فيدركون الخطبة والصلاة من لحظة سماع النداء. إذن هذا الشرط لا يثبت. الشرط الأخير وهو الاستيطان. احنا قلنا في الفصل الاول كنا بنتكلم فيه عن ايه؟ الفصل الاول وجوب الجمعة وعلى من تجب وجوبها، اثبتنا انها فرض عين على كل مسلم وانها لا تجب على خمسة. ليه؟ وليه؟ والمريض حاجة تانية، العبد المملوك، المرأة، الصبي، المريض، المسافر. ايه بقى شرط الاستيطان؟ اشترط الأئمة الأربعة الاستيطان. يعني ايه؟ قالوا الاستيطان هو الإقامة في قرية مبنية بما تغارى العرف بالبناء به كالطوب أو اللبن أو الطين أو الغاز أو الأشجار، جزء الأشجار أو ما إلى ذلك، وأن تكون أبنيتها متقاربة وأن لا ينتقلون منها صيفا أو شتاء. أظن واضح معنى الاستيطان. لكن الذين يسكنون في الخيام وبيوت الشعب اللي هم البدو والرحل، الذين مثلا يقيمون خط الصيف ويرحلون في فصل الشتاء، او العكس يقيمون فصل الشتاء ويرحلون في فصل الصيف، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعه ولا تصح منهم ايضا، لا تجب عليهم ولا تصح منهم الا فعلوها. واضح يا جماعه؟ يعني اذا الاستيطان عندهم الاقامه في القرى لا ينتقلون منها صيفا او شتاء كما دائما، وهذه القرى ينبغي ان تكون مبنيه على الصفات المعروفه. مبنيه على الصفات المعروفه يعني ايه؟ شرطين، ان تكون مبنيه بالمواد التي جرى العرف ان تبنى بها القرى كالطوب، اللبن، الحجاره كما ذكرت، وان تكون منازلها متقاربه، والا فلو كانت المنازل متباعده تباعدا يخالف العرف ما تعرف عليه الناس يبقى لا تجب الجمعة في هذه الحالة. طب يفرض ان المنازل متباعدة لكن في بعض المنازل في نفس القرية متقاربة ويسكنها 40 رجلا، وده العدد عندهم يسكنها ايه؟ 40 رجلا، يبقى تجب الجمعة على هؤلاء. واما الاخرون الذين كانت منازلهم متباعدة فيجب عليهم أن يتابعوهم وأن يشاركوهم في هذه الجمعة. خلاص؟ طب لو انهدم في القرية، قال لك والله إن عزم أهلها على الإقامة فيها بإصلاح منازلها يبقى الحكم زي ما هو، تجب عليهم الجمعة، وإن عزموا على الانتقال منها لم تجب عليهم الجمعة. ماشي يا اخوانا؟ هو ده معنى ايه؟ ده معنى الاستيطان. وقد ابى هذا جماعة من اهل العلم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى المسافر، وهؤلاء ليسوا مسافرين، والقسمة ثنائية وأنتم جعلتموها ثلاثية. قسمة ثنائية يعني إما مسافر وإما مقيم. أنتم قلتم إما مسافر وإما مقيم وإما واحد بين الاثنين، وهو المستوطن، ليس مسافرا بإطلاق ولا مقيما بإيه؟ ولا مقيما بإطلاق. لكن احنا قلنا سابقا ان احنا متمسكين بالاصل ان المسافر هو الايه؟ السائر في الطريق. السائر في الطريق ده الاصل في لغة العرب، بحيث اذا وصل الى البلد التي خرج اليها ليس البلد ولا منظمة اصلا زاد عنه اسم المسافر. جاءت السنة فزادت على هذا الاصل 4 ايام لمن نوى الاقامة، فاكرين الكلام ده من السنة، 20 يوما للمتردد الذي يقول اسافر غدا اسافر بعد غد، فاكرينها؟ شكلكم في صوت المسافر حديث جامد يا شم بقى قول بس كده حديث جامد وخلاص. حديث جامد عند احمد وابي داود ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه بتبوك. فإذا هذا الذي نوى أن يقيم فصلا بأكمله ينبغي أن يكون مقيما. فالقول بأنه لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم في بعض المتأخرين من الفقهاء أو من المحققين من الفقهاء ردوا هذا الكلام وقال يعني لماذا وقع التوسع الشديد في صلاة الجمعة بالذات واشترطت لها شروط عجيبة لم يثبت أو لم يقيم من اشترطوها على أي شرط منها دليلا صحيحا واحدا. فبهذا تعلم أننا إن تكلمنا عن شروط الجمعة نقول هي الشروط التي تشترط لأي صلاة، لكن خلي بالك في الصلوات المفروضة تصح بغض النظر عن حكم الجماعة، هل هي واجب على الأعيان في الصلاة الخمسة ولا سنة مؤكدة ولا واجب على الكفاية، لكن في حال صلاة الجمعة الإجماع على أنها لا تصح إلا جماعة. يعني لماذا وقع التوسع الشديد في صلاة الجمعة بالذات واشترطت لها شروط عجيبة لم يثبت أو لم يقيم من اشترطوها على أي شرط منها دليلا صحيحا واحدا. فبهذا تعلم أننا إن تكلمنا عن شروط الجمعة نقول هي الشروط التي تشترط لأي صلاة، لكن خلي بالك في الصلوات المفروضة تصح بغض النظر عن حكم الجماعة، هل هي واجب على الأعيان في الصلاة الخمسة ولا سنة مؤكدة ولا واجب على الكفاية، لكن في حال صلاة الجمعة الإجماع على أنها لا تصح إلا جماعة إيه الدليل على أنه يشترط في الجمعة الجماعة؟ حديث صالح بن شهاب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، عبد مولود مبلوغ أو امرأة أو صبي أو مريض. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا الشروط. تعالوا على الأركان. أجمعوا على أن صلاة الجمعة على أن الجمعة خطبة وركعتان، ثم اختلفوا من ذلك في 5 مسائل هي قواعد هذا الباب. 5 مسائل. المسألة الأولى حكم خطبة الجمعة. حكم خطبة الجمعة. والمسألة الثانية إن قلنا إن خطبة الجمعة ركن، فما هو القدر الذي يجزئ منها؟ ما في ثلاث مسألتين دول. المسألة الأولى حكم خطبة الجمعة. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن خطبة الجمعة ركن، لا تصح صلاة الجمعة بدونه. يعني أن الناس ذهبوا إلى المسجد على الأعداد التي اشترطها الفقهاء، فصلى بهم الإمام ركعتين بغير أن يخطب خطبة الجمعة، كانت صلاتهم باطلة. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد من التابعين، ويروى أيضا عن عمر بن الخطاب بإسنادين منقطعين، ويذكر عن عائشة بغير إسناد. يبقى احنا معانا ثلاثة من التابعين ومعانا الأئمة الأربعة، أن خطبة الجمعة ركن لا تصح صلاة الجمعة بدونه. وذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين من التابعين وعبد الملك بن الماجشون من كبار المالكية من أصحاب مالك، وأبو المعالي الجويني من الشافعية وأهل الظاهر إلى أن خطبة الجمعة ليست ركنا، ليست ركنا. قالوا وما ذهب إليه الأئمة الأربعة لا يثبت عن أحد من السلف ذات. نحن لسه قايلين ان ده مذهب طاووس ومجاهد وعطاء. قالوا لا، خلي بالك، طاووس ومجاهد وعطاء وما يروى عن عمر بن الخطاب، انا قلت الاسنادين منقطعين، قالوا جميعا، وهو يذكر عن عائشه بغير اسناد، قالوا جميعا من جاء الى صلاه الجمعه فوجد ان الامام قد فرغ من الخطبه صلى أربعا، صلى إيه أربعا. هم المعتبرين إن الخطبتين مكان الركعتين، صلاة الظهر كام؟ أربع ركعات، بقى ركعتين، ومكان الركعتين الثانيين بقى فيه خطبتين. فإن أردت أن تقتدي بهم ينبغي عليك أن تقول من جاء إلى الجمعة ووجدت أن الإمام قد فرغ من الخطبة، بمعنى أن الصلاة أقيمت مثلا والصفوف تساوى ما إلى ذلك، يبقى ضاعت منه صلاة الجمعة وعليه أن يصلي إيه؟ ظهرا. هؤلاء قالوا هذا، لكنه لا يصح لا عن عمر ولا عن عائشة رضي الله تعالى عنهم، ويصح عن من؟ عن هؤلاء الثلاثة الأدلة من التابعين. يعني قلنا للحسن البصري ومحمد بن سيرين في طائفة من أهل العلم قالوا ليست خطبة الجمعة ركنا. طب ليه؟ قال طب انت قل لي هي ركن ليه؟ قالوا والله معانا حاجتين. أولا، لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخطبة، بس بخطبتين، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. وقال عنهما الذي أخرجه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. هكذا يقول ابن عمر، كما يفعل الأئمة اليوم، يعني في زمان ابن عمر وإلى زماننا هذا. طب وبعدين؟ قالوا وأيضا النبي عليه السلام الذي لم يصلي الجمعة أبدا إلا بخطبة هو الذي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ان الله تبارك وتعالى قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله، فما دام السعي الى الذكر واجبا يبقى ينبغي ان يكون الذكر واجبا صح، واذا غير معقول ابدا ان يفترض الله عز وجل عليك ان تمشي الى شيء مستحب، ان فعلته اجر، ان لم تفعله لا اثم عليك. هذا لا يتصور في الشرع، غير متصور حتى في العمره، لان العمره او في حج النافله، لان في حج النافله الشرع يقول لك ايه، ان احرمت بعمره مستحبه او حج مستحب غير عمره الفريضه وحجه الفريضه صارت واجبه عليك بقوله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمره لله، هي مش واجبه عليك ابتداء. يبقى حاجه كده عامله زي النذر، النذر نفذت ان اصوم يوم الاثنين من كل اسبوع مثلا، قد يقول هذا يوم الاثنين ليس واجبا عندك، الحج انه نذرت او اوجبه على نفسك. كذلك من احرم بالحج والعمره سواء كان ذلك تطوعا او غير تطوع ففرض عليه ان ايه، ان يتم خلاص. فحيث ان السعي واجب فرض، يبقى لا يمكن الا ان يكون سعيا الى ايه، الى فرض اللي هو ايه، ذكر الله. قالوا وذكر الله هو الحب. طب ازاي؟ قال لك والله النبي عليه الصلاه والسلام الذكر ورد مجملا في القران وبينته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الذكر ده عباره عن ايه، حب بالجمعه. واضح يا جماعه؟ ايه التانيين قالوهم؟ طيب الكلام ده كله مردود عليه. اولا انت بتقول ان النبي عليه السلام لم يصلي الجمعه الا بخطبه، واحنا معاك في الكلام ده، فهل استمراره على الفعل يفيد ان هذا الفعل واجب، ها، ام انه يفيد ان هذا الفعل سنه مؤكده؟ اه هو كده صح، يفيد ان الفعل سنه مؤكده، الا ان يكون هذا الفعل بيانا ايه، لمجمل واجب. فالفرق بين السنه المؤكده والسنه غير المؤكده ايه؟ ان السنه المؤكده هي التي داوم صلى الله عليه وسلم على فعلها، واما غير المؤكده فهي التي كان يفعلها احيانا ويتركها احيانا. البعض بيظن ان المؤكده غير مؤكده، ان غير مؤكده يعني مشكوك في احاديثها او مشكوك في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا هو المعنى، المعنى انه كان يفعل احيانا ويترك احيانا صلوات الله وسلامه عليه. هذا المؤكده زي ركعتين ايه، سنه الفجر وزي ركعه الوتر، داوم عليه الصلاه والسلام عليهما ما تركهما لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاه والسلام. فلو مساله النبي عليه الصلاه والسلام كان يداوم على ذلك، هذا لا يفيد ايه، الركنيه، بل لا يفيد الوجوب. واما احتجاجكم بقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رايتموني اصلي، فقد امرنا ان نتاسى به في صلاه، والخطبه ليست صلاه. انتم اجمعتم معنا على ان الجمعه خطبه وصلاه ركعتين، يعني اذن الخطبه ليست من ايه، من الصلاه. واما قولكم ان الخطبتين اقيمتا مقام الركعتين، فهذا القول لا دليل عليه اصلا، بل كان ينبغي عليكم بقى اذا ان تقولوا كما ذكرت سابقا، من حضر صلاه الجمعه ووجد الامام قد فرغ من الابد، ده كفايه بس ان هو يكون فرغ من الخطبه الاولى، يبقى هو فاتته ركعه، ولا سبيل الى تحصيل هذه الركعه ابدا، مش كده؟ لكنكم متفقون على ان المسبوق اذا جاء الى صلاه الجمعه ووجد الامام راكعا في الركعه الثانيه يكبر ويركع مع الامام، ثم اذا سلم الامام اتى بركعه، الا على قول من يقول لا بد من ادراك الامام في ركعه كامله. لكن الحاصل ان هو لو ادرك الامام في ركعه كامله فاتته ركعه من الصلاه، والخطبتان عليه ان ياتيها يضيف الى هذه الركعه كم ركعه؟ واحده بس. لا ثلاثه، ازاي واحده؟ كان يلزمهم ان يقولوا يجب عليك ان يبيت ايه ثلاث ركعات. فاذا وصلوا كما رايتموني اصلي، ده ايه؟ هذا في الصلاة، والخطبة ليست ايه؟ ليست الصلاة. اما عن الدليل الثالث فهذا في الحقيقة بقى اللي محدش قدر ايه؟ غاية ما قاله الفريق الثاني، ان ربنا سبحانه وتعالى قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا الى ذكر الله. وانتم قلتم ذكر الله هو الايه؟ الخطبه. لان القران ورد مزمنا، فهذا الذكر مزمن ليه ما تقولش ان ذكر الله هو الصلاه؟ احنا من الذكر مزمن ليه ما تقولش ان ذكر الله هو الصلاه؟ احنا مجمعين مجمعين على ان صلاه ركعتين من ضمن الذكر الذي امرنا بالفعل اليه في يوم الجمعه. واخدين بالكم؟ واختلفنا في مساله ايه؟ الخطبه. يبقى احنا نتمسك بالمثنى عليك ونترك الايه؟ المختلف فيه. فالأئمة الأربعة يقول طيب مفيش مطر. قولولنا هتقولوا في الحديث ده. الحديث ده انا ذكرته في المرة السابقة هنتكلم عن شرط العدد. وهو الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في يوم الجمعة. وفي رواية بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا فنزلت هذه الايه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. طبعا ده توبيخ لمن ترك خطبة الجمعة، وهذا دليل على ايه؟ على وجوبها. دليل على ايه؟ على الوجوب. واضح يا جماعة؟ طبعا ابن حازم جه في الحتة دي ولخبط بصراحة. قال لك لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يبقى دي حجة على من قال تركوه قائدا. ده كلام أشبه بالنكت. في حد يعني الناس اختلفوا، هل لما انصرف القول إلى التجارة كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما أو قاعدا؟ محل الاستنكار إيه؟ محل التوبيخ إيه؟ أنهم انفضوا عن خطبة الجمعة وهي الذكر والموعظة وتبيين الأحكام الشرعية إلى أمر من أمور الدنيا. ولذلك قال عز وجل قل ما عند الله خير من الايه؟ من الله ومن التجارة والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. فهذا كان دليلا او ينبغي ان يكون دليلا على ان خطبة الجمعة واجبة. لكن في الحقيقة حكاية الركنية النفس لا تطمئن اليها، او يمكن ان يقال يجب على الامام ان يقيم خطبة الجمعة ويجب على المؤمنين ان يسعوا اليها، فمن حضرها فينبغي عليه الانفاق. وكمان الشرع حضر عليه الكلام، وحتى لا ينكر المنكر ان راى من يتكلم فلا يجوز له ان يقال له صح او صح، لا يسكت خالص ما يتكلمش. فكل دي علامات على وجوب ايه؟ على وجوب خطبه الجمعه. طيب يا فلان تفاس ساعة بالضبط نحتاج بلد الصدر نفسها كمان. بعد ان ذهب الائمة الاربعة الى ان خطبة الجمعة ركن اختلفوا في اقل قدر يجزئ من الخطبة. واضح؟ واختلافهم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل تجزئ خطبة واحدة أم لابد من خطبتين؟ نمرة اثنين، هل يجب ويشترط أن يجلس جلسة الاستراحة بين الخطبتين؟ الثالثة، أقل الكلام الذي يقال في الموعظة. هي أقل الكلام الذي يقال في المواعظ. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا بلاجب المسألة الثانية ايه؟ أقل ما يجزئ في خطبة الجمعة. اختلفوا في المسألة دي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل يشترط خطبة واحدة تجزئ خطبة واحدة أم لابد من خطبتين؟ طب قلنا خطبتين، هل يشترط أن يجلس بين الخطبتين؟ لأن ممكن مثلا يقول ايه؟ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ويفضل وقت ما يقعدش. لو عمل كده ايه؟ الشفيع بيقول لا ده يرق، ممكن يضيع الصلاة بالسجادة. نمرة ثلاثة، ايه أقل الكلام الذي يقال بقى في الخطبة في الموعظة؟ يبقى هما ثلاث ايه؟ نقاط. الإمام الشافعي رحمه الله يعرف إن هو في هذا الباب ماشي على الأصل. هو قال لك إن النبي عليه السلام قال إيه؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي. حيث إن هو صلى بخطبة يبقى الخطبة ركن. حيث إنه خطب خطبتين يبقى الخطبتين ركن. حيث إنه جلس بينهما جلسة الاستراحة يبقى جلسة الاستراحة ركن. حيث إن هو حمد الله عز وجل وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم وأوصى بتقوى الله يبقى ده ركن. كل دي أركان. حيث إنه قرأ القرآن يبقى قراءة القرآن ركن. تاخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هنيجي للنقطة الأولى، هل تجزئ الخطبة ولا لابد من خطبتين؟ طبعا أنت بقى عارف كلام الشافعي. الشافعي يقول هنا إيه؟ الخطبتين ركن. ركن. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى وجماهير أهل العلم إلى أن خطبة واحدة مجزئة. مجزئة. قالوا هي أساسا خطبة. هي أساسا خطبة، لكن جلس صلى الله عليه وسلم في أثنائها للاستراحة. ودخلنا في الأمر. الجلسة دي مش تعبدية، ده جلس للاستراحة عليه الصلاة والسلام. الإمام الخطبة يعني تجزي أن يكون يجزي أن تكون الخطبة على بعضها. لسه السؤال ده أول مرة أسأله. بالأمس كنت في المحلة الكبرى وواحد قال لي إن الإمام مشي وهو بيخطب الجمعة، فبعد ما خطب خطبة واحدة دعوا راح نازل وأقيمت الصلاة. فالناس وقعوا في حيث ضيق. هل الصلاة صحيحة ولا باطلة ولا إيه اللي حصل؟ طبعا الصلاة صحيحة من جهة الدليل وعلى مذهب الجمهور. فذهب أحمد في رواية أخرى وجماهير العلماء إلى أنه تجزئ خطبة واحدة. واضح؟ وإن كان من السنة أن يفرقها على خطبتين يجلس بينهما. ماشي يا جماعة؟ نمرة اثنين، هل يجب أن يجلس بين الخطبتين؟ مين بقى اللي هيقول ده ركن؟ الشافعي على طول. احفظ ده أصل الشافعي في المسألة دي. فالشافعي قال ركن. الجمهور قالوا ليس بركن، حتى قال الطحاوي من الحنفية وابن عبد البر من المالكية إن قول الشافعي رحمه الله بأن الجلوس بين الخطبتين ركن لم يقل به أحد غيره. انفرد الشافعي بهذا القول. واخد بالك؟ وهو عندهم بإيه؟ بالاستراحة فقط. لا علاقة له لا بالموعظة ولا بالصلاة. واضح؟ الموعظة الجلوس أو القعود فيها لا دخل له بالموعظة التي تقال. واضح يا جماعة؟ يبقى إذا تجزئ خطبة واحدة وبناء على هذا لا يشترط الإيه؟ الجلوس في أثناء هذه الخطبة بحيث الناس تقسم على إيه؟ خطبتين. نمرة ثلاثة، أقل ما يقال من الكلام في الموعظة. أبو حنيفة رحمه الله قال تكبيرة واحدة أو تسبيحة واحدة، يعني إذا خلص المنبر قال سبحان الله أو الله أكبر وراح نازل يبقى خلاص. ليه؟ أن الذكر، والله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، وده ذكر. مش الرجل اتى الى النبي عليه السلام وقاله دلني على عمل ادخل به الجنه؟ فقال عليه الصلاه والسلام لئن اقصرت في الخطبه لقد اعرضت في المساله. يعني لئن اقصرت في السؤال فسماه خطبه. وان كان سؤالك وجيزا لكن ده سؤال جامع سؤال عظيم جدا. فهم قالوا يا ابي حنيفه رحمه الله ابدا النبي عليه السلام سماها خطبه باب المجال. يعني ان كان كلامك ده صحيح يبقى معنى كده ممكن الامام يطلع على المنبر ويسال الناس سؤالا كم عدد مثلا ركعات كذا ركعات صلاه المغرب؟ هل كده الامام خطب بالاجماع؟ ما خطبش. فلئن اقصرت في الخطبه لقد اعرضت في المساله سميت خطبه ما بالتجول والا فالسؤال لا يسمى خطبه في كلام العرب. صح ولا مش صح؟ لا يسمى خطبه يسمى سؤال. الخطبه ان واحد بيكلم الناس بيقول لهم شيء يخبرهم بخبر. واضح؟ فسبحان الله او الله اكبر تكبيره او تسبيحه دي ما هياش خطبه. قال لهم مش للذكر؟ قالوا لا ده المراد تسعوا الى ذكر الله اي الى سماع ايه؟ الخطبه. وقد وافق ابا حنيفه في مذهبه الامام مالك في احدى الروايتين عنه. وفي الروايه الاخرى قال الامام مالك الخطبه كل امر ذي بال. كل امر ذي بال. مش امرأة السلام ورد عنه ان كان بسبب ضعيف انه قال كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو اقطع او افرض او اجزم الى اخره. طيب فالامام مالك قال كل امر ذي بال. الامام الشافعي طبعا قال ايه؟ ماشي على اصله. قال لا الخطبه لها خمسه فروض. قال النووي ثلاثه متفق عليها عندنا عندهم يعني واثنان مختلف فيهما. عد لنا عارف. الفرض الاول حمد الله عز وجل ولا بد من لفظه الحمد. ولا بد من لفظه ايه؟ الحمد. واخذه ان يقول الحمد لله. طب نمرة اثنين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يأتي بلفظة الصلاة اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة تذكير الناس بتقوى الله عز وجل. تذكير الناس بتقوى الله عز وجل. نمرة أربعة قراءة القرآن في الخطبتين أو الأولى فقط أو الثانية فقط. وأقل ما يقرأ من القرآن آية. وسواء كانت هذه الآية إخبارا أو حكما أو قصصا آية. أقل ما يقرأ آية. الإمام أحمد رحمه الله قال وتبجئ الآية ويجزئه ان يقرا بعض ايه. طيب ده اللي وقع الخلاف فيه اللي هو مساله ايه؟ القران. رحمك الله. بعضهم قال ده فرض والثاني قال لا ليس فرضا. ليس من الضروري ان يقرا القران. الخامسه والاخيره الدعاء للمسلمين. الدعاء. واخدين بالكم؟ وهذا ايضا اختلفوا فيه. هل هذا ينبغي ان يكون فرضا ام لا؟ واضح يا جماعه؟ يبقى اذا كل واحد يعرف ان هو لو اتزنى في خطبه الجمعه لو وقف على المنبر فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. وتجمع كده من حاجتين انه اوصى بتقوى الله وقال ايه. انت خد بالك؟ او مثلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اقول قولي هذا مستجم كل اقول قولي هذا يروح قاعد يقعد بالصلاه لو قام في الخطبه الثانيه وفعل نفس الشيء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اتقوا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مش لازم نقرا القران ده لانه قال القران في الركعه دي الاولى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اقم الصلاه انتهى انتهى كده دي خطبه جمعه على مذهب الجميع انتوا واخدين بالكم خطبه جمعه على مذهب الايه الجميع نطبقها الجمعة القادمة نطبقها الجمعة القادمة انا اقول واحد الزنا انا مش مزنوق خد بالكم يا اخوانا يبقى هذا ما يتعلق بايه باحكام خطبة الجمعة احنا فضلينا في كتاب الجمعة دلوقتي ثلاث مسائل مسألة تتعلق بالإنفاق للخطبة واللغو وإيه حكم ده رد السلام وتشميك العاطس والصلاة على النبي عليه السلام وما أشبه ذلك ومسألة ثانية من جاء إلى الجمعة والإمام على المنبر ولم يصلي بعد يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولا يجلس وخلاص ما يصليش دي مسألة ثانية المسألة الثالثة بما تدرك الجمعة بما تدرك الجمعة يعني لو أن إنسانا كان مسبوقا وجاء والإمام في التشهد الأخير ودخل كبر ودخل معاه في التشهد الأخير يقوم يجيب أربع ركعات ولا يقوم يجيب ركعتين ومتى يأتي بالركعتين إن في كم إذا أدرك الإمام في كم من الصلاة يمكن أن يأتي الرجل إحنا كده خلصنا كتاب الجمعة وإن شاء الله ننتقل بعده إلى كتاب إيه أحكام الجنائز بإذن الله تعالى خلاص انا كنت على فضل ان شاء الله في كفايه واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. ملخص المثال احنا قلنا كتاب الجمعه جمله المسائل التي فيه يجمعها كم فصل؟ اربعه فصول، الفصل الاول وجوب الجمعه وعلى من تجب اثبت ان هي واجب على الاعيان وده اجماع ولا تلتفت الى قول من قال انها تصح من الفرض ان صلاها المنفرد صلى ركعتين وده كلام وان كان كلام بعض الادله لكنه خلاف الاجماع وقد تناقضوا فيه. واضح؟ ويستثنى من هذا الوجوب الخمسه الذين ايه ذكرناهم العبد المملوك والمراه والصبي والمريض والمسافر. الفصل الثاني كان في ايه؟ حكم الجمعه. حكم الجمعه يعني ايه؟ الاحكام او احكام الجمعه اللي هي الاحكام التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. هم كانوا كم حاجه؟ 12 نمره واحد الاكثار من الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه. 2 الابتسام. 3 السواك. 4 التطيب. شفت ازاي؟ يبقى نمره 2 قراءه سوره السجده مع صورة الإنسان كده كلام. نمرة 3 الغسل. 4 السواك. 5 الصيف. 6 أن يلبس من طالق ثيابه. 7 أن يخرج مبكرا. 8 أن يحرص على أن يذهب إلى المسجد ماشيا. 9 أن يصلي ما قدر له والفضل ووقت الصلاة مفتوح في يوم الجمعة. لا تكره الصلاة في وقت الزوال من يوم الجمعة على وجه الخصوص. نمرة 10 أن قراءة الإمام بسورة الجمعة وسورة المنافقين أو سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية أو الجمعة مع الإيه؟ مع الغاشية. بعد كده إيه؟ ساعة الإجابة. وأثبتنا إن في ساعة إجابة لا تتحرك ثابتة وهي آخر ساعة من يوم الجمعة. آخر ساعة من يوم الجمعة. وهناك وقت ايضا يجاب فيه الدعاء من لحظه ان يجلس الامام على المنبر الى ان يقضي الصلاه. وتستحب الصدقه في هذا اليوم العظيم كما ثبت في الاثر الذي في الحوار الذي دار بين كعب الأحبار وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقد استحب البعض قراءة سورة الكهف بناء على حديث ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، فإما أن تقرأها قبل الصلاة أو بعد الفجر أو قبل غروب شمس يوم الجمعة. قبل غروب شمس يوم الجمعة يبقى دي من الاثنين هي أحكام الجمعة. من الثلاثة شروط الجمعة قلنا كم شرط؟ ستة شروط لا يصح لنا منها إلى شرط واحد. خلينا عن الجماعة وهذا شرط بالإجماع. اثنين اشتراط النصف اشترطه أبو حنيفة وخالفه الجمهور وكلام الجمهور والصواب. ثلاثة ابن الإمام اشترطه أبو حنيفة وأحمد في رواية وذهب الجمهور وأحمد في الرواية الأخرى إلى عدم الاشتراط والصواب قول الجمهور. من أربعة القاضي المسجد استغفر الله المسجد اشترطه من؟ مالك رحمه الله وخالفه الجمهور والصواب مع الجمهور. نمرة خمسة للشيطان وهو مذهب الأئمة الأربعة. نمرة ستة عدم صلاة أكثر من جمعة في المدينة الواحدة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وقد خالفهم من خالفهم كالإمام أحمد وكأهل الظاهر رحمه الله جميعا. ما هو تخطر القدر هيجي بقى يبقى فاضل لنا في الأركان. احنا قلنا أركان الجمعة صلاة الجمعة عبارة عن ايه؟ خطبة وركعتين. واختلفوا من ذلك في كم مسألة؟ خمس مسائل. ذكرنا منها كم مسألة؟ مسألتين. أول مسألة حكم خطبة الجمعة، ثاني مسألة أقل قدر يجزئ من ايه؟ من في هذه الخطبة. يبقى فاضلين ثلاث مسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كأن نقول ذكرتم أن حديث ابن عباس إن أول جمعة جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد عبد القيس إلى آخره متفق عليه وليس كذلك، فإنه من أفراد البخاري ولم يروه مسلم. أديكم سمعتم بقى لحد ما راجع. فإنه من أفراد البخاري خلاص ومن أفراد البخاري وأنا وهمت قلت هو متفق عليه وإنما رواه البخاري ولم يروه مسلم. هو أبو داود من ذكرت خطبة أبي داود. هل يجوز أن يخطب الجمعة رجل ويصلي بالناس الجمعة رجل آخر؟ ما الذي يمنع من هذا؟ نعم يجوز، لا يوجد دليل على المنع. وعليك الصلاة والسلام. هل تقييم الأظفار وحلق العانة ونفس الإبط من أحكام الجمعة؟ من الممكن أن يندرج في أحكام الجمعة بدليل حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين إلى آخر الحديث. هذا دليل في قوله ويتطهر ما استطاع من طهر. أليس قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وهو السائل حط تحت إذا يفيد الشرطية وليس الوجوه فقط شرطية إيه؟ ما هو ده فعلا دي أداة شرط لكن شرطية إيه؟ المشترط هنا إيه؟ يجب السعي إذا سمعت النداء. إذا سمعت النداء وجب إيه؟ السعي. سمعت من إحدى الأخوات أنه إذا ظهرت شعرة من رأسي أو أعلى الكفين أو أسفل الوجه بعد منطقة الرحم فإن هذا يبطل الصلاة. ما رأي الشرع في ذلك؟ بالفعل لا يجوز للمرأة أن تظهر في صلاتها إلا الوجه والكفين، بل قد اختلف في الكفين ايضا، لكن على قول الجمهور الوجه او اسفل الوجه بعد منطقه الذقن فان هذا يبطل الصلاه. ما راي الشرع في ذلك؟ بالفعل لا يجوز للمراه ان تظهر في صلاتها الا الوجه والكفين، بل قد اختلف في الكفين ايضا، لكن على قول الجمهور الوجه والكفين، ولا يجوز لها أن تظهر أكثر من ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ألا ترى أنك عند الوضوء ففرض عليك أن تغسل الوجه، وحتى تغسل الوجه على الصورة التي أمرت بها فإنك تغسل جزءا من الرأس شرف، لأن الوجه من مادة الشعر إلى إيه؟ إلى حد الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، فما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب على المرأة بالفعل أن لا تظهر أكثر من الكفين، يعني أن لا تظهر أعلى الرسغين، وكذلك أن لا يظهر شيء من شعر رأسها، وأن لا يظهر ما زاد عن صفحة الوجه. كم عدد التكبيرات التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة؟ كم موضع يا إخواننا؟ أربعة. واحد يقول بسرعة، عند تكبير الإحرام، وعند تكبير الركوع، وعند القيام من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول. هل إذا تخطيت شخصا نائما يتسبب ذلك في سقوط شعره؟ لا. لو أن هذا مكروه للمرأة الحائض فقط؟ برضو لا. هذه من الخرافات التي تشيع بين الناس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح نهي عن الجمع بين اللبن والدم؟ هذه من الخرافات التي تشيع بين الناس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح نهي عن الجمع بين اللبن واللحم في طعام واحد؟ لا، في حدود ما أعلم لا يصح مثل هذا النهي. نقرأنا كتاب الأطعمة وما وجدنا هذا أبدا، أننا نهينا عن الجمع بين اللبن واللحم في طعام واحد. لكن قد يكون هذا من باب الطب، الطب فقط، باعتبار أن اللبن غني بالبروتينات الحيوانية، واللحم ما هو إلا بروتين حيواني، فالجمع بين بروتينات قد يؤدي إلى الإصابة بالنقرة في الإفراز في مثل هذه الأمور. أهلا وسهلا بركاته وجزاك الله خيرا على دعائك. هل الأسير له حكم المسافر في السفر؟ لا، إلا أن يكون من أسره قد سافر به، إلا أن يكون من أسره قد سافر به. فالتجب عليه جمعة، والله إن استطاعوا أن يقيموها وجبت عليهم، وقد كان إخواننا يصلون الجمعة في المنطقة. لكن مثل الشديد برضو التحزبات التي مزقت التيار الإسلامي ظهرت آثارها في داخل المعتقلات. حين أرادوا أن يصلوا الجمعة حدثت معارك على شخص الإمام، كل فريق يحاول أن يجعل الإمام من حزبه، فطبعا ده أدى إلى مفاسد رهيبة جدا. فإن كانت صلاة الجمعة في مثل هذا المكان ستؤدي إلى وقوع مثل هذه المفاسد، يعني واحد تبلغه أشياء، نسأل الله السلامة والعافية، وده من يعني من حصاد التحزب المنيع والتمزق الذي وقعت فيه الأمم والشعوب، نسأل الله السلامة والعافية. وما قولكم في من قاس الأسير على المملوك في عدم وجودها؟ هل الأسير يفقد حريته بالأسر؟ ها؟ نعم؟ يفقد حريته؟ لا، لكن المملوك ده هذا ملك لفلان كسائر المتاع، إن مات فهذا المملوك من ضمن الميراث الذي يرثه أبناءه، تقبلك ده متاع ليه. ولذلك المملوك في أصح قولي أهل العلم لا يملك شيء، لأنه هو وماله ملك لسيده. تقريباكم أخوانا، هناك مسابقة أعلنت من شرطها حفظ ثلاثة أجزاء لم يسبق حفظها، وتقدم أخ لها ولكنه تقدم بثلاثة أجزاء منهم سبعة أرباع قد حفظها ولكن تركها سنة بحيث لم يكن له أي تذكر بها وأعاد حفظها، حفظ ما كان لم يحفظه من قبل. ويعني شارك في هذه المسابقة وربح أو كسب، فهل ما أخذ من فوائد حلال أم لا؟ مع العلم أنه أخبر الشيخ الذي امتحنه هذا الأخ فقال له أرجع الفائدة، فقال له أرجع الأموال. خلاص، ما دام الشيخ الذي نظم هذه المسابقة وامتحنه قال له هذه الشروط التي اشترطناها لا تنطبق عليه، فعليه أن يرد هذه الأموال، عليه أن يردها وأن يتركها لغيره. نعم، يعني بذل فيهم نفس البهد الذي بذله في حفظ بقية الأجزاء، نفس البهد. يبقى خلاص كده ياخد، ما هو ده اللي مخلي الواحد متحرج، لان الشيخ اللي حاطط الشروط لما يقول لا لم يسبق له ان حفظها من قبل ابدا، يبقى الشرط ده شرط مقصود. والدتي مريضه بالسكر، ووالدتي زوجتي مريضه بمرض السرطان في اللثه، عاذنا الله منه جميعا، فنرجو الدعاء لهما ولجميع المسلمين وجزاكم الله خيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 اللهم إنا نعوذ بك من الضرس والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهلك اعداءنا واعداء المسلمين. اللهم عليك باليهود الكفرة، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم احاديث، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من إخواني محدش أن